ونسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى أصحابه أفضل الصلاة وأتم التسليم. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. يقول الإمام الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه في كتاب الجنائز، قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في غسل الميت. قال حدثنا أحمد بن منيع قال حدثنا هشيم قال أخبرنا خالد ومنصور وهشام، فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة، وقال منصور عن محمد عن أم عطية قالت: توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أغسلنها وترا ثلاثة أو خمسة أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وأغسلنها بماء وسدر، وجعلنا في آخره في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، فإذا فرغتن فآذنني. فلما فرغنا آذنه فألقى إلينا حقوه آذناه فألقى إلينا حقوه فقال: أشعرنها به. قال هشيم: وفي حديث غير هؤلاء ولا أدري، ولعل هشاما منهم. قلت: وفرغنا شعرها ثلاثة قرون. قال هشيم: أظنه قال: فألقينه خلفها. قال هشيم: فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن أم عطية قالت: وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: وابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء. قال: وفي الباب عن أم سليم. قال أبو عيسى: حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم. وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا، يغسل وينقى، وإذا أنقى الميت بماء قراح أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله، ولكن أحب إلينا أن يغسل ثلاثا فصاعدا، لا يكثر عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلنها ثلاثا أو خمسا، وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا نرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو على معنى الإنقاء ثلاثا أو خمسة ولم يؤقت، وكذلك قال الفقهاء وهو أعلم بمعاني الحديث وقال أحمد وإسحاق: وتكون الغسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيئا من كافور.
الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يسر لنا علما نافعا وعملا صالحا، اللهم اجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم يا رب العالمين. يقول مالك رحمه الله تعالى: أبو عيسى الترمذي في جامعه وفي كتاب الجنائز، قالوا: قال باب ما جاء في غسل الميت، يعني بيان صفة غسل الميت، وما جاء من السنة في بيان هذا الغسل. والميت يغسل ذكر أو أنثى، صغير أو كبير، وهذا الغسل ليس غسل عبادة، لأن العبادة تفتقر إلى نية، والميت ليس له نية. وليس هو مكلف، وإنما هذا الغسل لإنقائه. كما جاء في الحديث: أغسلنا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، وهذا للإنقاء. حتى يطيب ويجمر ويخرج من الدنيا كأحسن هيئة وأطيب ريح. وغسل الميت يكفي فيه مرة واحدة، يكفي في الغسل مرة واحدة، وإن كان على وتر فهو أفضل. والذي يتولى غسل الميت هم أهله وأقاربه، أولاده، زوجته، لأن الزوجة تغسل زوجها والزوج يغسل زوجته، وليس في ذلك بأس. والذي يغسل الميت هم أهله، أهل بيته، زوجته وأبناؤه. ولا يحتاج الناس إلى من يغسل موتاهم، وإنما أهل البيت هم أولى بنظافة ميتهم. وليس في غسل الميت ما يدل على الخوف أو البعد عنه، كما تتوضأ وتغتسل، كما تتوضأ للصلاة وتغتسل، فالإنسان في يومه وليلته يتوضأ ويغتسل دائما. وليس في غسل الميت ما يحتاج إلى من يكون عالما أو عارفا، فكل الناس يتوضأون وكل الناس يغتسلون. ولا ينبغي للناس أن إذا مات ميتهم احتاسوا ولا يحتاج إلى أمر هو شاق على الجميع، فلو عمم جميع جسمه بالماء أجزأ. والأمر فيه سهولة، وديننا يسر وسهل، والله يسر لنا ذلك. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم عطية، وهو قاعدة في هذا الباب، باب غسل الميت. ولهذا اهتم العلماء رحمهم الله تعالى بإيراد هذا الحديث، وجعلوا قسما خاصا في كتبهم بالجنائز. وجعلوا فيه غسل الميت وتجهيزه، وحديث أم عطية رضي الله عنها في توليها غسل ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن بين لها كيف تفعل، قال لها ابدأي بمواطن الوضوء ومواضع الوضوء، فإذا بدأت بمواضع الوضوء تغسلها وتبدأ بميامنها، ثم بعد ذلك وكفن الكفن صفة ستأتي إن شاء الله. هذا هو الغسل المجزي، وهذا هو الواجب. فبدأ بالوضوء أو عمم جسمه بالماء لا بأس، كل ذلك يجوز. ولكن إن بدأ بمواضع الوضوء هذه هي السنة، كما أمر الرسول، كما أرشد الرسول صلى الله عليه وسلم أم عطية أن تفعل. لكن من يتولى غسل الميت أن يكون أمينا من أهله وأقاربه، يكون أمينا، وأن يستر ولا تنكشف عورته، ولا يجوز لأحد أن يجلس أثناء غسله إلا الأقارب ومن يقوم بمساعدتهم في غسله وتجهيزه. فعند الوضوء لا يلامس عورة الميت، وإنما يكون بخرقة. وهذه هي الصفة كاملة. وإذا أردنا أن نفصلها فيبدأ الغاسل ومن يتولى غسل ذلك الميت بعصر بطنه، حتى إذا كان هناك شيء متهيئ للخروج يخرج ويغسله وينظفه كما يغسل نفسه وينظفها، ويلف خرقة، ثم بعد ذلك ينجيه. والاستنجاء كما نعرفه هو قطع النجو، قطع الخارج. إذا كان هناك خارج يكافر الماء حتى يذهب وتذهب ريحه، وإذا كانت له رائحة يأتي بطيب بخور. فإذا نجاه حتى نقي كما يتوضأ، يغسل يديه ثلاثا ثم يمضمضه ويجعل ماء في يده أو في خرقة لدلك أسنانه أو أنفه، ثم يغسل وجهه ثلاثا، ثم يغسل يده اليمنى ثلاثا إلى المرفق، واليد اليسرى ثلاثا إلى المرفق، ثم يمسح رأسه مع أذنيه، ثم يغسل رجليه. وهذا وضوء كامل. ثم يبدأ بغسله، بغسل رأسه، ثم الجانب الأيمن إلى أن يصل إلى رجله، ثم الجانب الأيسر إلى أن يصل إلى رجله، ثم يجنبه يقلبه جنبا ويبدأ باليمين في ظهره، ثم يعيده ويغسل الجانب الأيسر. وهذه تكون الغسلة الأولى، وقد تكفي ولا يحتاج إلى غيرها. لكن مما أرشد به الرسول صلى الله عليه وسلم أن تكون ثلاث. وقوله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك يعني دليل على أنه للإباحة فقط، ليست عبادة شرعية تحتاج إلى نية ومكلف بها، وإنما هو مات وليس عليه تكليف، وإنما هو من باب الإنقاذ. قال إن رأيتن ذلك. نعم، لا ما يوضع، يغسل، ينقى إذا خرج منه شيء يغسله، ثم يغسله بماء وسدر المرة الثانية بالماء والسدر، يضع السدر ثم يضع عليه الماء ثم يغسله، لأن للسدر خاصية تنظيف. وإن لم يجد سدر يغسله بصابون أو ماء أو أي شيء من المنظفات، والأمر فيه سعة. ويغسله كما غسله بالغسلة الأولى، يبدأ برأسه ووجهه ثم بجانبه الأيمن ثم الأيسر ثم على جانبه الأيمن ثم الجانب الأيسر. والغسلة الثالثة يضع فيها كافور ويضع عليه الماء، لأن الكافور خاصية ويحفظ الميت من الهوام، ويضع عليه مسك إن وجد، مسك الأبيض، ويغسله الثالثة. ومع كل غسلة إذا حركه على الجانب الأيمن ووصل إلى مقعدته يعصر بطنه، ثم يغسل مقعدته، إن كان هناك شيء يتهيأ للخروج يخرج، لكن يتجنب أن يدخل الماء في أنفه أو في فمه أو في أذنه، لأنه يصل إلى المعدة، فإذا وصل المعدة يتحرك ما فيها حتى يخرج. يعصر بطنه إذا قلبه على اليمين أو قلبه على اليسار، ويغسل إن كان هناك خارج. وبهذا تتم الغسلات الثلاث، والمرأة أيضا كذلك ثلاث غسلات، لكن قد تحتاج المرأة إلى زيادة، أو الرجل أيضا يحتاج إلى زيادة إذا كان مبطون. فيغسله بماء، الغسلات الزائدة يغسله بماء يعني لإنقائه. لكن إذا كان الخارج يخرج ولا يقف، إما أن يسد المقعدة بقطن ويضع له تبان مثل الحفاظة حتى لا يتسخ الكفن، وهذا هو الغسل، وهذا هو غسل الميت، الرجل والمرأة الكل سواء. أورد رحمه الله تعالى حديث أم عطية قالت توفيت إحدى بنات النبي صلى الله عليه وسلم، فقال اغسلنا وترا ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن، يعني دليل الإنقاء يكون وترا، ويزاد على الثلاث إذا احتاج، يقطع على الثلاث لكن إذا احتاج يزيد، لا بأس، لا يزيد واحدة وإنما يزيد الرابعة والخامسة، يقطع على وتر. قال واغسلنها بماء وسدر، لأن السدر له خاصية من خواص التنظيف ينظف. قال واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، يعني في الغسلة الآخرة يعني مع الماء يوضع الكافور. قال فإذا فرغتن فآذنني، ولما فرغنا آذناه يعني قلنا له أننا انتهينا، فألقى إلينا حقه فقال أشعرناها به، يعني أشعرنا يعني يوضع مع جسمها يلامس جسمها من الإشعار، يعني الكفن الباقي يكون خارجا، وإنما حق الرسول صلى الله عليه وسلم إزاره يوضع يلامس جسمها. قال هشيم في حديث غير هؤلاء ولا أدري ولعل هشاما منهم، قالت وضفرنا شعرها ثلاثة قرون، يعني المرأة لها شعر طويل بعد أن تنتهي الغسل يضفر ثلاث ضفائر، الشعر المقدمة والشعر اللي على الجانب الأيمن والشعر الذي على الجانب الأيسر، يضفر ضفيرا يفتل، ثم يرجع إلى خلفها، يوضع تحت رأسها وتحت عنقها وتحت ظهرها. نعم
زي
الدلال، ايوه هو لف ظفيرة تسمى، يضفر ثلاثا ثم يلف خلف رأسها. قال هشيم اظنه قال فألقيناه خلفها. قال هشيم فحدثنا خالد من بين القوم عن حفصة ومحمد عن ام عطية قالت وقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابدانا بميامنها، يعني البدء باليمين، لكن لو بدأ باليسار ليست هناك مشكلة، لكن الأفضل اليمين والأمر فيه سعة. قال ومواضع الوضوء، مواضع الوضوء وهي الوجه والكفين والرأس مع الأذنين والقدمين فقط، هذه مواضع الوضوء. وأما الاستنجاء ليس من الوضوء ولا يتعلق بالوضوء، لأن الوضوء كما جاء في الآية أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم. ما كل الإنسان كل ما أتت الصلاة وأراد أن يتوضأ يدخل الحمام، إنما يدخل الحمام من معه بول أو غائط، هذا هو الذي يدخل الحمام محتاج إلى أن يفرغ مثانته من البول او بطنه من الغائط، وليس للوضوء دخل، وليس للوضوء دخلا في هذا، ولا يتعلق بصحة الوضوء، وانما فروض الوضوء معروفة كما ذكرت في الآية: يا الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. هذه أربعة. وأخذ العلماء رحمه الله تعالى من الآية الترتيب والموالاة، ففروض الوضوء ستة بالآية وليست هناك زيادة. هذه الفروض التي لا يصح الوضوء إلا بها. أما الاستنجاء ليس له علاقة بالوضوء، وإنما الاستنجاء النجو تطهيره من الخارج إذا كان هناك خارج أو متهيئ للخروج، لأنه لا يستطيع مسكه، وإنما هو يخرج فيخرج ينقى بحيث أنه يكون رائحته طيبة، الميت يكون رائحته طيبة ولا يكون منه شيء يقذر الكفن، وإنما ينظف وليس له علاقة بالوضوء. كما قلنا الاستنجاء ليس له علاقة بالوضوء. قال في الباب عن أم سليم: قال أبو عيسى حديث أم عطية حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند أهل العلم، وقد روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: غسل الميت كالغسل من الجنابة. الإنسان كيف يغسل من الجنابة؟ يتوضأ ثم يعم جميع جسمه بالماء، فإن بدأ بميامنه ثم مياسره هذا أفضل، لكن لو عمم جسمه لا بأس. وإبراهيم النخعي من الفقهاء رحمهم الله تعالى جميعا. قال: وقال مالك بن أنس: ليس لغسل الميت عندنا حد مؤقت، وليس لذلك صفة معلومة، ولكن يطهر يعني ينظف وينقى. قال الشافعي: إنما قال مالك قولا مجملا يعني على أنه يطهر وليس له هناك صفة، وإنما ما ذكر في حديث معطية وليست صفة، وإنما إرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم: فعلنا كذا فعلنا كذا فعلنا كذا. قال: وإذا أنقى قال مالك قولا مجملا يغسل وينقى، وإذا أنقي الميت بماء القراح يعني بماء ليس فيه سد ولا فيه ليس فيه كاف يكفي، أو ماء غيره أجزأ ذلك من غسله ويكفي، الماء يكفي، ولكن لو وضع فيه سدر لا بأس، لو وضع فيه كافور لا بأس في الثالثة. قال: ولكن أحب إلي أن يغسل ثلاثا فصاعدا لا ينقص عن ثلاث، لما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أغسلنا ثلاثا أو خمسا، وهذا من باب الإرشاد. قال: وإن أنقوا في أقل من ثلاث مرات أجزأ. ولا يرى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم إنه هو على معنى الإنقاء لقوله ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، قال: إن رأيتن، وهذا هو دليل الإنقاء قوله إن رأيتن ذلك، يعني أنها تحتاج إلى زيادة الإنقاء. قال: ولم يؤقت يعني لا يحدد. وكذلك قال الفقهاء هم أهل الحديث، قال: وهم أعلم بمعاني الحديث. قالوا أنه ليس هناك توقيت، وإنما هو على معنى الإنقاء. قال: وقال أحمد وإسحاق: وتكون غسلات بماء وسدر، ويكون في الآخرة شيء من الكافور، يعني تكون الغسلات الثلاث قال بماء وسدر. طيب والرابعة هل هناك؟ قال: ويكون في الآخرة شيء من الكافور، الثلاث يكون سدر وكافور، وإنما هو ماء وسدر وفي الآخرة ماء وكافور، هذا هو المعنى. هذه هي صفة غسل الميت وما يتعلق بذلك. غسل الميت لا يحتاج إلى كلفة، وإنما هو معلوم لدى الناس جميعا كيف يغتسل وكيف يتوضأ. والأفضل إذا مات الميت أن يغسله ابنه أمه ابنه أبوه أخوه أقاربه في البيت، وأما الزوج وزوجته، الزوج يغسل زوجته والزوجة تغسل زوجها، هذا هو الأفضل، والناس جميعا يعرفون وليس هناك إشكال. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ أحمد بن منيع وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا هشيم، هشيم هو ابن بشير الواسطي ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا خالد، خالد بن مهران الحذا ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ومنصور، منصور هو ابن زادان ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. وهشام، هشام هو ابن حسان لأنه يروي عن محمد بن سيرين، وقلنا قاعدة إذا أتى هشام عن محمد فهو هشام بن حسان، وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال فأما خالد وهشام فقالا عن محمد وحفصة، محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، وحفصة بنت سيرين أخته ثقة أخرج لها أصحاب الكتب الستة. قال وقال منصور، هذا انفراد منصور، عن محمد عن أم عطية، ما قال عن حفصة، منصور بن زادان ما قال عن حفصة، وإنما قال مباشرة عن محمد ابن سيرين. هنا قال وقد روي عن إبراهيم النخع، إبراهيم النخع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسك الميت. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر
نحوه دقيقة اقرأ 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 لأن لا لا هذا هي هذا هي بس ايه قول اقرأ.
قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود وشبابه قال حدثنا شعبة عن خليد بن جعفر سمع أبا نضرة يحدث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب الطيب المسك. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. قال حدثنا سفيان بن عكيع قال حدثنا أبي عن شعبة عن خليد بن جعفر عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم. ثم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح، والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول أحمد وإسحاق. وقد كره بعض أهل العلم المسك الميت. قال وقد رواه المستمر بن ريان أيضا عن أبي نظرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي قال علي قال يحيى بن سعيد المستمر بن ريان ثقة قال يحيى خليد بن جعفر ثقة.
احنا عندنا نحوه، احنا عندنا حديث الثاني حديث محمود بن غيلان قال اخبرنا ابو داود شبابه قال اخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر نحوه، يعني الحديث الذي قبله، فيكون حديث سفيان بن وكيع قبل حديث محمود بن غيلان. قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في المسك الميت، يعني بيان تطيب الميت، وما جاء في المسك يوضع للميت لا بأس بوضع المسك وغيره من الأشياء ذات الرائحة الطيبة ومن الأطياب، ولا يمنع شيء طيب لا يمنع، الذي يتطيب به الحي يجوز تطيب الميت به، كل الأطياب سواء كانت دهون أو غيره لا بأس أن يطيب الميت كما يتطيب الحي، يتطيب الحي بالدهون وبغيرها، والميت كذلك يطيب بالمسك وغير المسك. أورد في حديث أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن المسك فقال هو أطيب طيبكم للحي وللميت، وليس هنا القصد أن المسك للميت فقط، وإنما سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن المسك فقال هو أطيب طيبكم، أنه للميت وللحي. ولهذا من فقه الإمام الترمذي رحمه الله تعالى اتخذ أنه يجوز تطيب الميت بالمسك، لا بأس أن يطيب بالمسك ويطيب بغيره من الأطياب الأخرى من الدهون ومن غيرها، وكل ذلك جائز ولا بأس به. قال أبو عيسى
هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم. قال وهو قول أحمد يعني العمل يعني التطيب بالمسك وبغيره. قال وهو قول أحمد وإسحاق وقد كره بعض أهل العلم المسك للميت. لا وجه للكراهة هنا. ليس هنا وجه لكراهة ذلك للميت. إذا جاز الحي جاز للميت. إذا جاز أن يتطيب به الحي يجوز للميت يجوز أن يوضع للميت. ولا بأس به. ولا وجه للكراهة هنا. قال وقد رواه المستمر من الريان أيضا عن أبي نضرة إلى آخره. على كل أن الطيب يجوز ولا بأس به. وأي نوع من الأطياب مما تكون ذات رائحة طيبة ويتطيب بها الحي يجوز تطيب الميت بها بأي حال من الأحوال. وليس هناك ما يمنع إلا ما يمنع على الحي الشيء المحرم. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث سفيان بن وكيع. سفيان بن وكيع كما قلنا كما ذكر أنه ابتلي بوراق. الوراق هو الكاتب. فكان يدخل من أحاديث غيره في أحاديثه. فأتاه أهل الجرح والتعديل وقالوا له إن وراقك يدخل عليك ما ليس من حديثك. يعني نصحوه لكنه لم ينتصح فتركوا حديثه. هذا قال ابن حجر رحمه الله تعالى في التقريب صدوق ابتلي بوراق نصح ولم ينتصح فترك حديثه فحديثه متروك. اخرج له الترمذي وابن ماجه. قال اخبرنا ابي ابوه وكيع بن الجراح جبل في الحفظ والاتقان ثقة اخرج له اصحاب الكتب الستة. الشعب شعب الحجاج الواسط العتك البصري ووثق أخرج أصحاب الكتب الستة عن خليد ابن جعفر وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي. مسلم والترمذي والنسائي. عن أبي نضرة وأبو نضرة والمنذر ابن مالك ابن قطع. المنذر ابن مالك ابن قطع ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. هذا الحديث فيه سفيان لكنه الحديث الأول. الطريقة الأخرى هي التي تحفظ وتشد من حال حديث محمود بن غيلان. ومحمود بن غيلان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود. قال أخبرنا أبو داود سليمان بن داود الطيالسي. أبو داود سليمان بن داود الطيالسي أبو داود ثقة أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. قال وشبابه شباب بن سوار ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أبو داود وشبابه أخبرنا شعبة عن خليد بن جعفر نحوه يعني عن أبي نضرة عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وهذا الحديث صحيح. قال أبو عيسى قال وقد رواه المستمر ابن الريان. المستمر ابن الريان ثقة أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. مسلم أبو داود الترمذي والنسائي ثقة. عن أبي نضرة عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم قال علي علي بن عبد الله المديني ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. علي بن عبد الله المديني ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه في التفسير. قال يحيى ابن سعيد وهو القطان يحيى ابن سعيد القطان ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. المستمر ابن الريان ثقة وهذا من توثيق يحيى بن سعيد. قال وخليد بن جعفر ثقة رحمهم الله. نعم.
قال باب ما جاء في الغسل من غسل الميت. قال حدثنا محمد بن عبد الملك ابن أبي الشوارب قال حدثنا عبد العزيز بن المختار عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من غسله الغسل ومن حمله الوضوء يعني الميت. قال وفي الباب عن علي وعائشة. قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن وقد روى عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه موقوفا. وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، وقال بعض أهل العلم حد النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل، وقال بعضهم عليه الوضوء، وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا، وهكذا قال الشافعي. وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فأقل ما قيل فيه. وقال إسحاق لا بد من الوضوء. قال وقد روي عن عبد الله بن المبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في الغسل من غسل الميت، يعني بيان أن من غسل ميت هل يغتسل أم لا. قال بيان ما جاء في غسل الميت هل يغتسل أو لا. الذي يغسل الميت وتولى غسله لا يجب عليه غسل ولا يجب عليه وضوء، إلا إذا كان هو محتاج إلى الوضوء، يعني أنه بدون وضوء وأراد أن يصلي يتوضأ، إذا كان وضوء ليس باق على وضوء. وأما الوضوء من أجل الميت فلا، ولا غسل أيضا. ودليل ذلك عندما غسلت أسماء بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق، غسلت زوجها أبو بكر عندما توفي، وبعد أن انتهت من غسله، احنا قلنا في أول الأمر على أن المرأة هي التي تغسل زوجها والزوج هو الذي يغسل زوجته، فعندما غسلت زوجها وخرجت وكان الصحابة متوافرون فقالت هل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. وهذا إجماع من الصحابة ممن حضر ذلك الغسل. وأما حديث أبي هريرة الذي أورده الترمذي رحمه الله تعالى في جامعه ففي رفعه خلاف، روي موقوفا وروي مرفوعا، قال في الألبانيش يعني الإسناد صحيح، لكن كما قلنا على أن المتن معارض بذل الصحابة. لأنهم هم الذين رووا الأحاديث وعلموا ما فيها. أورد رحمه الله تعالى حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال من غسله الغسل ولو كان من غسل الميت الغسل نقل أنهم كانوا يغتسلون ومن حمله الوضوء عن الميت، وأنهم كانوا إذا حملوا الميت إلى المسجد توضوا، وإذا حملوه إلى المقبرة توضوا، ما نقل ذلك. ولهذا قال وقد روي عن أبي هريرة موقوفا، يعني أنه من قوله. قال وقد اختلف أهل العلم في الذي يغسل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم إذا غسل ميتا فعليه الغسل. ولهذا اختلف العلماء رحمه الله تعالى في هذه المسألة، والمسألة هذه واضحة. فالغسل ما يجب عليه غسلا ولو اغتسل لا بأس، لكنه لا يجب عليه وجوبا. قال وقال بعضهم عليه الوضوء. قال وقال مالك بن أنس أستحب الغسل من غسل الميت ولا أرى ذلك واجبا. إذا اغتسل لا بأس، لكنه ليس بواجب. قال وقال الشافعي وقال أحمد من غسل ميتا أرجو ألا يجب عليه الغسل، ليس عليه غسل واجب، وإنما قد يكون من باب الاستحباب، يعني من باب أنه لا بأس أن يغتسل، لكن ليس من باب الوجوب، ولا أنه مستحب، يعني استحب عليه دليل، لأن الاستحباب حكم شرعي، الحكم الشرعي يحتاج إلى دليل. قال وأما الوضوء فأقل ما في فأقل ما قيل فيه يعني على أنه لا بأس أن يتوضأ إذا احتاج إلى الوضوء، لأن الإنسان قد يحتاج إلى الصلاة يتوضأ. وأما من 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 غسله من غسل الميت أو حمله يكون يتوضأ؟ لا. قال وقال إسحاق لا بد من الوضوء، وقد روي عن عبد الله بن مبارك أنه قال لا يغتسل ولا يتوضأ من غسل الميت، وهذا قول عبد الله بن مبارك هو الصحيح، والعلم عند الله سبحانه وتعالى. ونحن نفعل ذلك لا نغتسل ولا نتوضأ. أورد رحمه الله تعالى هذا الحديث من طريق الشيخ محمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب، وهو صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا عبد العزيز بن المختار وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن سهيل بن أبي صالح صدوق أخرج له أصحاب الكتب الستة وروايته في الصحيحين مقرون. عن أبيه أبوه أبو صالح ذكوان السمان، ذكوان السمان يعني سمان يعني بيع سمن، سما سمان، واللي بيع الزيت يسمى زيات، والذي يبيع الأبازير يسمى بزار، والذي يبيع البز يسمى بزاز. والبز لغة عربية واضحة، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها مر بجانبنا رجل يبيع البز عن الثياب. عن أبي هريرة رضي الله عنه
حال أبو صالح.
نعم
حال أبو صالح
ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. ذكوان السمان أبو صالح ذكوان السمان، ولي كما يذكرون لابن حجر قصة مع أحد الزياتين يهودي، وكان ابن حجر قاضي القضاء في مصر، فكان يخرج يعني بأبة ومعه ناس يمشون بجانبه، فقال له ذات يوم ذلك الزيات تقولون أن النعيم الذي في الدنيا ليس هو النعيم الذي أنتم فيه، وأنتم في شدة وهي فقرة وتحتاجون، والآخرة هي لكم، وما ترى الذي أنت فيه الآن؟ قال ما أنا فيه لا يساوي شيء في الجنة، وما أنت فيه لا يساوي شيء من نار الآخرة. نعم. قلنا العلماء اختلفوا فيه، ذكروا بأنه ذكر بأنه مرفوع وذكر بأنه موقوف على أبي هريرة، وفعل الصحابة كانوا لا يغتسلون وبعضهم كان يغتسل، والمسألة خلافية. والصحيح قلنا كما قال عبد الله المبارك أنه لا يغتسل ولا يتوضأ. نعم كيف؟ يعني الموقوف يعني من قول الصحابي ليس مرفوع للرسول صلى الله عليه وسلم. نعم اي نعم
وجد له معارض من الصحابة.
نعم
وجد له معارض من الصحابة.
اي نعم كما قلنا اسماء، وكان الصحابة كلهم متوافرون. اي نعم قالت هل ترون علي من غسل؟ قالوا لا. نعم
قال باب ما يستحب من الأكفان. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا بشر بن المفضل عن عبد الله بن عثمان عن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض فإنها خير ثيابكم وكفنوا فيها موتاكم. قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر وعائشة رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح وهو الذي يستحبه أهل العلم. وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها. وقال أحمد وإسحاق أحب إلينا أن يكفن فيها البياض ويستحب حسن الكفن. قال باب منه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عمر بن يونس
عمر
قال حدثنا عمر بن يونس قال حدثنا عكرمة بن عمار عن هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه. قال وفيه عن جابر قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك سلام ابن أبي مطيع في قوله
سلام,
ما
سلام ابن مطيع
قال ابن مبارك قال سلام بن مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء فيما قال باب ما جاء ما يستحب من الأكفان. يستحب من الأكفان البياض الناصع الذي ليس بثمين ليس له ثمن كبير. ولهذا قال سلمه بن مطيع الذي نقل عنه المبارك قال هو الصفا وليس المرتفع, يعني انه النظيف الجيد الممتاز لكنه ليس غالي الثمن, ليس بالمرتفع يعني فيه الثمن, وانما يكون نظيفا ابيض. وليست هناك مغالاة في الاكفان, وانما مما يلبسه الناس. أورد رحمه الله تعالى حديث ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا من ثيابكم البياض. هذا إرشاد, أمر إرشاد من الرسول صلى الله عليه وسلم البياض, لأنه لبس الرسول صلى الله عليه وسلم غير البياض, هذا من باب الإرشاد. وكان الصحابة يلبسون غير البياض مما يكون فيه ألوان. قال فإنها من خير ثيابك, أنا خير الثياب البياض, ولكن لا بأس الإنسان ألبس غيره, لكن يكون لا يكون ذلك اللبس شبيها بلباس المرأة, ولا المرأة تكون تلبس بما يشبه لباس الرجل. قال وكفنوا فيها موتاكم, يعني في البياض أن يكون الكفن أبيض, لكن إذا لم يوجد كفن أبيض لا بأس أن يكفن في أي ثوب والأمر فيه سعة. قال في الباب عن سمرة بن عمر وعائشة قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث حسن صحيح, وهو الذي يستحبه أهل العلم من باب الاستحباب ليس من باب الوجوب, وإنما هو من باب الاستحباب, إذا لم يوجد البياض يكفن في أي ثوب آخر. قال وقال ابن المبارك أحب إلي أن يكفن في ثيابه التي كان يصلي فيها, لأنه لا يتغالى ولا يكلف الكفن شيء, وإنما ثيابه التي يصلي فيها يكفن فيها ولا بس. والرسول صلى الله عليه وسلم غسل في ثيابه ولم يجرد. قال وقال أحمد وإسحاق أحب الثياب إلينا أن يكفن فيها البياض, ويستحب حسن الكفن يعني أن يكون من الشيء النظيف الجيد لكن لا يكون غالي الثمن. كذلك أورد حديث الحارث بن ربيعة أبو قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ولي أحدكم أخاه فليحسن كفنه, يعني يكون وسط لا يكون رديء ولا يكون مرتفع القيمة, وإنما يكون حسنا ليس فيه مبالغة. قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب. وقال ابن المبارك قال سلام بن مطيع في قوله وليحسن أحدكم كفن أخيه قال هو الصفاء وليس بالمرتفع, عن الصفاء عن الجيد وليس بالمرتفع عن المرتفع الثمن, تكون الأكفان بيضاء, يكون الكفن أبيض ولا يكون غاليا. أورد رحمه الله تعالى هذه الأحاديث, الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة بن سعيد بن جميل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا بشر بن المفضل وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة, عن عبد الله بن عثمان بن خثيم صدوق أخرج له البخاري تعليقا مسلم وأصحاب السنن, عن سعيد بن جبير ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة عن ابن عباس رضي الله عنهما. والذي بعده من طريق الشيخ محمد بن بشار وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عمر بن يونس وهو ثقة أخرج لأصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا عكرمة بن عمار وهو صدوق يغلط أخرج البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن. عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن محمد بن سيرين ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. عن أبي قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه. نعم. ما يغالى لا يكتب فيه آيات. ما تجوز الآيات تكتب وتمتهن. والقرآن اسمعي والقرآن ما نزل للكتاب على الجدران ولا على الأقمشة ويوضع على الميت. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إذا مات الرجل انقطع عمله إلا من زنا. قال أو ولد صالح يدعو له. ما قال يأتي بخرقة خضراء غالية الثمن ثم يسجى بها أو يسجى بمشلح يكون غالي الثمن. وإنما تكون ما يغطى به يكون من الأشياء التي يعني حسنة وليست فيها مبالغة. كالناس كجميع الناس كالموجود الذي يتعارف عليه أهل البلد. نعم.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت
كفن. قلنا قال المبارك قال سلم بن وطيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود ففي المسائل. سلم بن وطيع ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا أبا داود أخرج له في المسائل. نعم. ما أخرج له السنن. قال باب
ما جاء في كم كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حفص بن غياث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا عمامة. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة. فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح. ثم قال حدثنا ابن أبي عمر قال حدثنا بشر بن السري عن زائدة عن عبد الله بن محمد بن عقيل عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد. قال وفي الباب عن علي وابن عباس وعبد الله بن المفضل ابن مغفل وابن عمر رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح. وقد روي في كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال سفيان الثوري يكفن الرجل في 3 أثواب إن شئت في قميص ولفافتين وإن شئت في 3 لفائف ويجزئ ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين والثوبان يجزئان والثلاثة لمن وجدها أحب إليهم. وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب.
قال رحمه الله تعالى باب ما جاء في كفن النبي صلى الله عليه وسلم يعني بيان كفن النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كفن الرسول صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب أدرج فيها إدراجا ولم يكن فيها قميص ولا عمام. إنما توضع 3 الأثواب الثوب الأول والثوب الثاني والثوب الثالث هكذا ثوب فوق ثوب ثم يوضع الميت ثم يلف بالثوب الأول ثم يلف بالثوب الثاني ثم يلف بالثوب الثالث ثم يربط من رأسه ورجله ثم يربط 3 أربطة في جسمه على صدره وعلى مقعدته وعلى رجليه. هذا هو الكفن 3 أثواب يكفن فيها وأن تكون بيض. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها والمرأة تكفن في 5 أثواب لأنها أدعى للستر كما أنها تستتر في الدنيا إذا خرجت لا تكون متكشفة وإنما تكون متستر من رأسها إلى رجلها، فهي أيضا كذلك إذا ماتت تستر. ولهذا يسن عند الصلاة عليها أن يقف الميت وأن يقف الإمام وسطها حتى يغطي تشكيل جسمها عن الناس الذين يصلون خلفه، وأما الرجل فيقف الإمام عند رأسه بخلاف المرأة يقف وسطها. وتكفن في 5 أثواب، يوضع لها ثوبان رداء ولثافة، ثم يوضع لها قميص، ثم يوضع لها إزار يشد القميص، يوضع القميص ثم يوضع الإزار يشد القميص حتى لا ينفتح، ثم يوضع لها مقنع يلف شعرها ويربط بشعرها ومدلس ويربط من تحت حلقها، يوضع على رأسها ويربط من تحت حلقها. وهذه هي 5، مقنع يسمى مقنع أو بصر أو كما يسمى، يوضع على رأسها مثل الشمار أو الوتر المدلسة، يربط يوضع على فرد رأسها ثم يلقى خلفها ثم يربط ما تحت حلقها، والقميص تدخل فيه والإزار يكون من فوق القميص بحيث أنه يشد القميص لا ينفتح، ثم يرد اللفافتين عليها. وهذه هي 5 الثياب. وأما الرجل في 3، يوضع 1 فوق 1. أورد رحمه الله تعالى في هذا الباب حديث أم المؤمنين عائشة قالت كفن النبي صلى الله عليه وسلم في 3 أثواب بيض يمانية ليس فيها قميص ولا حمام، يعني 3 أثواب. ولا صح ما أتي ولا صح ما ورد في أكفان الرسول صلى الله عليه وسلم بأنها 3 أثواب متماثلة ليس عليها زيادة، لا قميص ولا عمامة، وإنما أدرج فيها إدراجا، يوضع كفن الأول ثم الثاني ثم الثالث ثم يوضع على الثالث ثم يلف أو ثم يلف ثم يلف الذي تحته ثم يلف الأخير ثم يربط بعد ذلك. قال فذكروا لعائشة قولهم في ثوبين وبرد حبرة، البرد الحبرة يعني مخطط، برود يمانية تأتي من اليمن وهي برود مخططة حبرة، وكانت تعرف عندنا حبرة، لكن عندنا كانوا يميلون يقولون حبرة، الحاء هي مقصورة حبرة لكنهم يعني يميلونها فتأتي الياء حبرة، وإنما هي حبرة. فقالت وهي معروفة عندها إلى الآن والناس الكبار يعرفونها، وهي مخططة فيها خطوط. قالت قالوا لها وبرد حبرة، قالت فقالت قد أتي بالبرد ولكنهم ردوه ولم يكفنوه فيه، إنما كفنوه في 3 أثواب كانت بيض. وأما حديث جابر رضي الله عنهما أن رسول صلى الله عليه وسلم كفن حمزة بن عبد المطلب في نمرة في ثوب واحد، 3 الأثواب وال5 الأثواب هذا عند السعة، عندما يكون فيه اتساع، قد لا يوجد 3 أثواب للرجل أو 5 أثواب للمرأة، يكفي 1 ولا بس، فالأمر فيه سعة، يستر بالواحد. وقد كفنا معاذ، وقد كفنا من مصعب بن عمير، مصعب لا ما الذي كفنا وكان إذا غطى رأسه وبدت رجلاه، المهم مصعب بن عمير أنا نسيت من هو. على كل كفر كفنوه، فكانوا إذا غطوا رأسه بانت رجله، وإذا غطوا رجله بان رأسه. فكان إذا غطوا رأسه بانت رجله، وإذا غطوا رجله بان رأسه. ويكون كفن يكفي، 1 يكفي، 2 تكفي، 3 تكفي، والثلاثة هي الـ هي الـ هي الـ هي, الـ هي الـ عند السعة وعند الاتساع، وإذا وجدت. وإلا لا بس أن يكفن في ثوب واحد أو يكفن في أثوابه ولا بره في سعة، لكن عند السعة يكون 3 أثواب أحسن. قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح، وقد روي كفن النبي صلى الله عليه وسلم روايات مختلفة كما ذكر في رواية من روايات عبد الله بن محمد بن عقيل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في 5 أثواب، والصحيح ما جاء عن عائشة أنه كفن 3. قال وحديث عائشة أصح الأحاديث التي رويت في كفن النبي صلى الله عليه وسلم. قال والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم. قال وقال سفيان يكفن الرجل في 3 أثواب، إن شئت في قميص ولفافتين، وإن شئت في 3 لفائف. الرجل يكفن في 3 لفائف، في 3 أثواب تكون لفائف ليس فيها قميص وليس فيها عمامة. قال وإن شئت في 3 لفائف. قال ويجد ثوب واحد إن لم يجدوا ثوبين يكفي، إن وجدوا ثوبين يكفي، إن وجدوا واحد يكفي، إن وجدوا 3 أفضل. قال والثوبان يجزيان، والثلاثة لمن وجدوا أحب إليهم، وهو قول الشافعي وأحمد وإسحاق، يعني 3. قالوا تكفن المرأة في 5 أثواب، المرأة تكفن في 5 أثواب، وهذا أدعى لسترها، تكون لفافتين ثم يوضع القميص ثم يوضع الإزار ثم يوضع القميص ثم تدرج في القميص ثم يلف الإزار على القميص بعد أن يوضع لها مقنع، وهذه 3، ثم يقال لفافتين تلف فيهما، والله أعلم. أورد رحمه الله تعالى هذه الحديث، الحديث الأول من طريق الشيخ قتيبة وابن سعيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة. قال أخبرنا حفص بن غياث وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن هشام بن عروة وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أبيه عروة بن الزبير وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. ونتمنى أن كل إنسان يعرف يغسل، وليس بالغسل مشقة أو كلمة، كما يغتسل كما يتوضأ للصلاة ويغتسل من الجنابة يتوضأ ويغتسل، والأمر فيه سعة، بدأ بيمينه بدأ بيساره قلبه عمله، الأمر فيه سعة وليس لذلك بأس، والحمد لله. دقيقة. والذي بعده من طريق الشيخ ابن أبي عمر هو محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني المكي، صدوق أخرج له مسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه. قال أخبرنا بشر بن السري وهو ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن زاد بن قدامة ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة، عن عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب، صدوق في حديثه لين، أخرج له البخاري في الأدب المفرد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. قال عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب مما ذكر عنه ابن عدي وأخذ عليه من أخطائه ومن أغلاطه ابن أبي عدي في الكامل، قال وقد روى حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم كفن في 5 أثواب، الجابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما. نعم من يريد سؤال؟ سترها أين؟ لا تبقى كما هي، تبقى كما هي، فقد كانوا يغيرون شكلها بوضع أشياء عليها وكان يوقف وسطها. نعم.
من قال من العلماء أنها مثل الرجل؟
ها؟
مثل الرجل تكون في 3 ثياب.
ما في، بس وكفلت في ثوب واحد. قلنا مع الساعة 5 إذا في اتساع، وإذا لم يوجد إلا واحد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها يكفر، لا بأس. أي من سحولية يعني يمانية، من سحول سحولية يمانية. لا مرت معنا في سنة أبي داود وفي غيره. أي نعم نعم يمانية يعني. كيف؟ أحاديث ما في أحاديث فيها عمامة؟ قالت ليس فيها قميص ولا عمامة. ما السبب؟ لأن الرجال كان يلبسون عمائم ويلبسون القمص، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في صحيح البخاري وفي غيره من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال ابن عمر سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يلبس المحرم، قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يلبس القميص ولا العمائم ولا ثوب مسه ورس أو زعفران، لا يلبس القميص إلا قلنا القميص والعمائم، فهذه من لباس الرجال، ولهذا قالت ليس فيه قميص ولا عمام لأنها من الألبسة المعتادة، إنما كانت يعني قصد على أن الأثواب التي وضع التي كفر إنما هي لفت لف يعني أدرج فيه إدراجا. نعم. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب. عبد الله بن محمد بن عقيل بن أبي طالب صدوق وفي حديثه لين. حديث لين يقول ابن حجر رحمه الله تعالى في المقبول، يقول المقبول حيث يتابع وإلا فلين الحديث. نعم اقرأ. نسيت يلا
تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله.